نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ علينا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: حد القذف، ومن قذف بالزنا معصما أو شهد عليه به ولم تقبل الشهادة جلد 80 جلدة، وقذف غير المحصن فيه تعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. القذف لغة الرمي، وشرعا الرمي بالوطن الحرام أو نفي النسب. الرمي بالوطن الحرام أو نفي النسب. فالوطن الحرام يشمل الزنا واللواط، فالقذف هو الرمي بهذه الأشياء خاصة. من رمى محصنا على ما سيأتي بيانه بزنا أو لواط أو نفي نسب، إذا رماه بنفي نسب ولده منه مثلا. يقول: ومن قذف بالزنا محصنا. المحصن هو ما بينه بعد ذلك بقوله: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. وهذه الشروط منها ما فيه اختلاف بين العلماء، لكن خلنا الآن على قول المصنف رحمه الله. فالمحصن هو الحر خرج به العبد، البالغ خرج به الصبي، المسلم خرج به الكافر، العاقل خرج به المجنون، العفيف خرج به غير العفيف الذي يعرف منه الفسق أو مواقعة هذه الفواحش. فمن قذف بالزنا محصنا على هذه الصفات أو شهد عليه به، يعني إذا قذفه، إذا قال فلان زان أو فلانة زانية أو شهد عليه، قال أشهد أن فلان زان أو أن فلانة زانية، ولم تكمل الشهادة هي التي سبقت، هذا هو النصاب الذي سبق في حد الزنا، وهو كان 4 شهداء. فلم تكمل الشهادة أي لم يكتمل النصاب، رماه بهذا الأمر ولم يأتي ب4 شهداء، جلد 80 جلدة، فهذا حده. وفي هذا يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فاشتملت الآية على الأمرين: الأمر الأول أن يكون الرمي لمحصن، الثاني أن لا تكتمل البينة، أن لا يكتمل النصاب. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقد بينت الآية أيضا شيئا آخر: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهذا أيضا من عقوبة القاذف، أنه لا تقبل شهادته. قال تعالى: وأولئك هم الفاسقون. فهؤلاء محكوم بفسقهم. ثم قال عز وجل: إلا من تاب وآمن، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهنا اختلف العلماء: هل لو تاب القاذف تقبل شهادته أم لا؟ هل لو تاب القاذف تقبل شهادته أم لا؟ والأصح أن شهادته تقبل، الاستثناء على الصحيح يعود إلى الشهادة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. فهذا الاستثناء يعود إلى الشهادة، فمن تاب فإن شهادته تقبل. وتوبته تعرف بصلاح حاله واستقامته في الظاهر. وفي هذا الأمر خصوصا لا بد من تكذيب نفسه، لا بد أن يكذب نفسه في هذا القذف الذي أتى به. يعني لو قذف فلانا بالزنا فإنه يكذب نفسه في هذا القذف، يكذب نفسه في هذه الشهادة لو شهد على فلان بهذا الأمر. فإذا تاب وعلم صدقه وصلاحه في هذه التوبة فإن شهادته تقبل. ويثبت الحد على القاذف بإقراره أو بشهادة عدلين كما سبق في حد الزنا، وهذا سيأتي معنا كثيرا، الإقرار والبينة. فالإقرار والاعتراف لو أنه أقر على نفسه قال رميت فلانا شهدت على فلان، هذا هو الإقرار. والبينة شهادة عدلين إذا شهد عليه مسلمان عدلان بأنه قذف فلانا أو رمى فلانا. يقول رحمه الله وقذف غير المحصن فيه التعزير. غير المحصن من فقد شرطا من هذه الشروط، من فقد شرطا من شروط الإحصان فهو غير محصن. طيب عرفنا قذف المحصن ماذا فيه؟ طيب لو اختل شرط من ذلك، لو قذف غير محصن أو غير محصنة فهذا فيه التعزير، سيأتي الكلام على التعزير إن شاء الله. وكذلك الحكم أيضا فيما لو كان القذف غير صريح، فيما لو كان القذف غير صريح. يعني انتبه الآن، عندنا أمر يعود إلى المقذوف، يعود إلى المقذوف وهو كونه غير محصن، فلو كان المقذوف غير محصن ففيه التعزير، تمام. الأمر الثاني يعود إلى القذف نفسه، يعود إلى القذف نفسه، لو كان غير صريح، لو تكلم في حقه بكلام غير صريح في القذف فهذا فيه التعزير أيضا. ولهذا يقسم العلماء القذف إلى قسمين، صريح وكناية. فالصريح هو الرمي الصريح بالزنا بالفاحشة أو بنفي النسب، وأما الكناية فهو الذي فيه الاحتمال كالرمي بالفسق والفجور، وكقوله في المرأة مثلا لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس، هذا من القذف الكنائي. فهذا فيه التعزير ليس فيه ماذا؟ الحد. كذلك أيضا في حالة تسمى التعريض بالقذف، التعريض بالقذف، مثل أن يختصم رجلان بينهما شجار فيقول أحدهما أما أنا فلست بزال، واضح؟ يقول أما أنا فلست بزال، أو أما أنا فليست أمي بزانية. فهذا فيه ماذا؟ تعريض، يعني كأنه يقول له أنت زان أو أمك فاعلة، واضح؟ فهذا فيه التعريض. فأيضا في مثل هذه الحالات يكون التعزير، يعزر من أتى بذلك، وإنما الحد يكون في القذف الصريح. فالقذف إذن على قسمين، صريح وكناية. فالصريح فيه الحد والكناية فيها ماذا؟ التعزير. وكذلك أيضا في التعريض فيها، التعريض فيه ماذا؟ التعزير. نعم.
وحسنت فإن عاد قطعت رجله اليسرى من الرجس لكعب وحسنه، فإن عاد خبز ولا يقطع غير يد ولا ورج ولا يقطع غير يد ورج. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمن ولا كثر. رواه أهل السنن.
أما التعزير فالمناسب إن شاء الله تعالى أن نتكلم عليه في آخر الباب، بعدما نتكلم على الحدود كلها نتكلم على التعزير إن شاء الله. وأما حد السرقة فالسرقة لغة أخذ الشيء خفيا، السرقة لغة أخذ الشيء خفيا، وشرعا أخذ مال معين مملوك للغير خفية من حرز مثله، أخذ مال معين مملوك للغير خفية من حرز مثله. فقوله أخذ مال معين أي محدد، هذا على النصاب الذي سيأتي بيانه. فمن سرق نصابا قدرا معينا من المال فهذا هو الذي فيه الحد. مملوك للغير، فلا بد أن يكون المال المأخوذ غير مملوك للسارق، فلو أنه أخذ ماله فإن هذا لا يسمى بسرقة، وإن أخذه خفيا وإن أخذه من الحرز فهذه لا تسمى سرقة، إنما السرقة تكون في مال الغير. وقولنا خفية احتراز من المجاهرة، فإن الأخذ بمجاهرة لا يسمى سرقة وإنما يسمى غصبا مثلا، فله أحكام أخرى. إنما السرقة التي نتكلم عليها الآن لا بد فيها من الاختفاء. وقولنا من حرز مثله سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأحكام. يقول: ومن سرق ربع دينار من الذهب، هذا هو النصاب، هذا هو الحد المعين الذي يوجب العقوبة المقدرة، يوجب الحد. فالنصاب ربع دينار من الذهب، للحديث التالي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وقد ثبت الحديث أيضا بثلاثة دراهم من الفضة، ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. فالنصاب إذن ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يساويه من المال، إذا كان المال المسروق أيا كان نوعه، إذا كان مساويا لهذا النصاب، إذا كان المال نقدا أو ماشية أو ثمارا أيا ما كان، من حرزه. الحرز هو مكان الحفظ، الحرز هو مكان الحفظ، والمقصود ما يحفظ فيه المال من الضياع، ما يحفظ فيه المال من الضياع. والدليل على اشتراط الحرز ما ثبت في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، ما أخذ من أجرانه، الأجران هي الأماكن التي تخزن فيها الحبوب والثمار. ويمكن أن يفهم أيضا من الحديث التالي: لا قطع في ثمر ولا كثر، سنأتي إلى ذلك إن شاء الله. فهذا هو المقصود، فهذا هو الدليل على اشتراط الحرز. والمقصود بالحرز كما ذكرنا مكان ماذا؟ مكان الحفظ. وهنا قاعدة مرت معنا في القواعد الفقهية: تحكيم العرف في ذلك، العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فالحرز من الألفاظ التي ليس لها حد ثابت في الشرع فيرجع في ذلك إلى العرف. فقال العلماء: حرز كل شيء بحسبه. حرز كل شيء بحسبه، يعني حرز الأموال يختلف عن حرز الماشية، يختلف عن حرز الثمار، يختلف عن حرز الذهب والفضة. وحرز الشيء المعين أو الجنس المعين يختلف أيضا باختلاف نوع هذا الجنس وقدره. يعني مثلا الخزينة في المال، من أخذ مالا من خزينة فهذا حرز. المال إذا وضع في الجيب، في جيب الشخص، فهذا حرز. فمن أخذ مالا من جيب شخص هذا المسمى بالطراش، لأنه يطر الجيب، يقصه أو يشقه أو ما يعرف بالنشال، فهذا سارق، هذه سرقة. من أخذ المال على هذه الشاكلة فإنه يقطع. لماذا؟ لأن الجيب حرز، والعرف يقتضي هذا. وهكذا عادة الناس أنهم يضعون المال في هذا الموضع. لماذا؟ لحفظه، صحيح، لصيانته من الضياع. كذلك في أحراز الماشية، إذا كانت في حظائر أو مزارع أو مراعي، كل هذا على حسب حرف، على حسب عرف أهلها. حرز الثمار في الأجران، في أماكن التخزين، فحرز كل شيء بحسبه. والبيت حرز لما فيه، البيت حرز لما فيه. فمن سرق أثاثا من بيت، واضح؟ من سرق أثاثا من بيت فهذه سرقة، أخذ الشيء من حرزه. وقال العلماء أيضا: الإنسان حرز لما معه من المتاع. كيف يعني؟ يعني في الحديث الذي ذكرناه في أول الباب، حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه، لما كان متوسدا بردا أو نحوه، فجاء رجل فاستله من تحت رأسه، فلما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعه. تمام؟ أين الحرز هنا؟ ربما تتساءل أين الحرز، وأخذ البرد من تحت رأسه وهو نائم، لم يأخذه من خزينة، لم يأخذه من دولاب، لم يأخذه من كذا. فقال العلماء: الإنسان حرز لما معه من المتاع. فلو أنه أخذ متاعا يحتفظ به الإنسان في ثوبه مثلا، أو ينام عليه أو يجلس عليه، فهذا أيضا يعد من الأحراز. واضح؟ فالقاعدة إذن حرز كل شيء بإيش؟ بحسبه، والمرجع في ذلك إلى العرف. ويثبت الحد أيضا بالإقرار أو البينة. فإذا أقر السارق على نفسه قال سرقت كذا، أو ثبتت البينة شهادة عدلين، فالحد يثبت بذلك. وما الحد؟ قال: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. الأصل في ذلك كتاب الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولكن اليد في الآية مطلقة، اليد في الآية مطلقة، فاقطعوا أيديهما، هذه كلها تسمى يد، يعني بداية من الأصابع إلى المنكب، هذه كلها تسمى يد. فالآية فيها إطلاق، ولهذا نمثل بهذه المسألة لتقييد السنة. لماذا؟ للقرآن. لكن السنة هنا ليست سنة قولية، الحديث القولي في ذلك ضعيف، إنما هي سنة بطريق العمل، بطريق التواتر المنقول في فعل الصحابة مثلا وفهمهم، وفي العمل الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه، لأن القطع حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قطع سراطا، فالذي نقله الصحابة بعد ذلك أو عملوا به هو هذا، فدل على أن هذا هو ما وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر لا ينكر فيه الاجتهاد. فالتقييد هنا في أن الذي يقطع هو اليد اليمنى تحديدا من مفصل الكف، يعني من هنا، من هذا الموضع، وهذا هو الذي عليه العمل. كما ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك ضعيف. وحسمت، حسمت يعني منع سيلان الدم منها، يعني يستعمل عند القطع شيء يصد العروق ويمنع سيلان الدم حتى لا يؤدي إلى الوفاة. طيب، فإن عاد، هنا تكلم العلماء، فإن عاد يعني سرق في المرة الأولى فقطعت يده. طيب، لو سرق مرة ثانية، قال قطعت رجله لأسرى من مفصل الكعب وحسبت. طيب، ما الدليل على هذا؟ الجواب، هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب أكثر أهل العلم، ومذهب أكثر أهل العلم، والعمدة في ذلك ما نقل عن الصحابة. فالصحابة قرأوا الآية وفهموها وعملوا بها، فهم أسد في الفهم من غيرهم. ففي المرة الثانية تقطع الرجل اليسرى، يعني المخالفة لليمنى من ناحية القدم، الرجل اليسرى تقطع من مفصل الكعب، معروف طبعا الكعب، وحسمت على نفس القضية. طيب، فإن عاد، لو سرق الثالثة، اختلف العلماء هنا اختلافا أقوى وأشد، والمصنف يقول حبس ولا يقطع غير يد ورجل، يعني لا يقطع إلا هذه اليد اليمنى وهذه الرجل اليسرى، لا قطع بعد ذلك. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، وهو المنقول عن الصحابة أيضا، وهو المنقول عن الصحابة أيضا أنهم لم يزيدوا في المرة الثالثة شيئا من القطع، وإنما تعملوا بالحبس مباشرة. يقول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر معروف، والمراد ما يكون على رؤوس الأشجار، ما يكون على رؤوس الأشجار. وقد قيل إن الثمر إذا أطلق في عرف الناس آنذاك كان يغلب أو يطلق غالبا على التمر في رؤوس النخل، ويدل على هذا قوله ولا كثر بفتحتين، والكثر هو جزء من النخل، جزء من النخل يؤكل. فأخذ العلماء من ذلك أنه لا قطع في الثمار التي تكون معلقة على رؤوس الأشجار، فيستفاد من الحديث إذن اشتراط ماذا؟ الحرص. يمكن أن يفهم هذا من الحديث، لأنه إذا لم يقطع في الثمار التي هي على رؤوس الشجر فهذا دليل على أن القطع لا بد أن يكون في ماذا؟ أو عندما يوجد الحرز. وقال بعض العلماء أيضا المراد بالحديث أنه لا قطع فيما دون النصاب، لا قطع فيما دون النصاب، وفي هذا أثر عائشة رضي الله عنها المعروف، كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه، أو كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، يعني في الأمور التي جرت العادة على التسامح فيها. يعني لو أن رجلا مر ببستان فأخذ إيش؟ ثمرة ثمرتين، هذا مما تجري العادة بالتسامح فيه، فلو أنه حصل القطع في هذا فالله المستعان. فالشيء التافه يعني الذي لا قيمة له، الذي لا يعظمه الناس، لا يراعيه الناس، تجري العادة بالتسامح فيه، فهذه أشياء تافهة لا تبلغ النصاب فلا قطع فيها. نعم، نقف هنا إن شاء الله.